أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في البحث السابق أن بعض علماء الأصول للجواب عن المسألة المطروحة ذهبوا إلى القول بالتفصيل، وبعض ما ذكروه من تفصيل صحيح لا غبار عليه، وإن كان البعض الآخر محل نظر وتأمل. ونذكر هذا التفصيل ضمن نقاط. النقطة الأولى، إذا كان الانصراف من قبيل الانصراف البدوي فلا أثر له في مسألتنا التي نبحث عنها، وذلك لأن الانصراف البدوي لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، كي نقول إذا قام دليل على إدخال بعض الأفراد المنصرف عنها هل نعمم على الباقي؟ هذا الفرع فرع مانعية الانصراف عن الإطلاق، والانصراف البدوي لا يمنع عن التمسك بالإطلاق. وهذه النقطة الأولى صحيحة لا غبار عليها. النقطة الثانية، أن الانصراف والتشكيك إذا كان من قبيل المضر الإجمالي ذكرنا فيما تقدم أن سلطان العلماء رحمة الله عليه ذكر أن هذا النحو من التشكيك مضر ويوجب الإجمال في الخطاب الذي فيه المطلق بالنسبة لهذا الفرد المردد. مثلا وردت مطلقات في باب النكاح، فتدل هذه المطلقات على أن نكاح كل ذكر لأنثى صحيح ونافذ. هناك فرض نعلم بجنسه هل هو ذكر أو أنثى، لكنه حمل، يعني ما زال في بطن أمه، فيدعى انصراف المطلق عن هذا الفرد، وهذا ليس من قبيل الانصراف البدوي، بل التشكيك فيه يبقى مستمرا حتى بعد التأمل في الانصراف البدوي. بعد التأمل يزول التشكيك، كما في المثال الذي ذكرته يوم أمس، قال أكرم العالم، هل يشمل يختص بالمعمم أو يشمل غير المعمم؟ هذا بالتأمل يزول هذا التشكيك. أما في الحمل لا، لا يزول هذا التشكيك، يبقى مستمر. بما أنه يبقى مستمرا فيكون قوله تناكحوا مجملا بالنسبة لهذا الفرد المشكك فيه، والمجمل لا يصح التمسك به، فتكون أصالة الفساد فيه محق. لأجل ذلك سمي بماذا؟ بالمضر الإجمالي، أن هذا التشكيك ضرره يؤدي إلى إجمال المطلق. خب، في مثل هذا المورد التزم بعض الفقهاء وعلماء الأصول بأنه يلزم التعدي إلى الأفراد الأخرى التي لم يدل عليها الدليل. فلنفترض في المثال المتقدم مثال النكاح، أن اللفظ ينصرف عن الحامل وعن المولود في شهره الأول، ينصرف عن الحامل وعن المولود في شهره الأول على نحو المضر الإجمالي، فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، فيكون النكاح باطلا في هذين الفردين، في الحامل وفي المولود في الشهر الأول. ثم جاء دليل يقول المولود في الشهر الأول نكاحه صحيح، المفروض أن هذين الفردين يصدق عليهما المطلق بلحاظ ذاته، بلحاظ المدلول الوضعي والمدلول الاستعمال، وإنما الشك في المراد الجدي. فحينئذ إذا جاء دليل وقال بأن المولود في الشهر الأول نكاحه صحيح مع دخوله في الماهية بحسب الفرض، فلا بد أن نقول أيضا بأن الفرد الآخر نكاحه يكون صحيحا. لاشتراكه مع المولود في الدخول في الماهية. فيكفي في المضر الإجمالي أن يقوم دليل على فرد خاص لنلحق سائر الأفراد، وبالتالي يرتفع الإجمال عن جميع الأفراد لا عن خصوص الفرد الذي ورد فيه الدليل. واضح الفكرة؟ هذه النقطة الثانية تحتاج إلى تكرار. التفت جيدا إذن، كلامنا في النقطة الثانية في الانصراف الذي يكون من باب المضر الإجمالي، يعني التشكيك يبقى مستمرا بعد التأمل. وكان التشكيك مثلا في فردين، في الحامل والمولود في الشهر الأول، جاء دليل خارجي ألحق المولود في الشهر الأول لصدق الماهية عليه، فلا بد أن نلحق أيضا الحمل لصدق الماهية عليه بلا فرق. هذه النقطة الثانية، نرجع إن شاء الله بعد قليل لنعلق. النقطة الثالثة وهي المهمة، فيما إذا كان التشكيك من الذي أسماه سلطان العلماء بالمبين العدم، ولا بأس بذكر مثال له لتتضح الفكرة. قال المولى لعبده ائتني بصاحب لحية، فذهب العبد ومباشرة التقى بامرأة ملتحية، ائتني بصاحب لحية حسب المدلول الوضعي التصوري والاستعمالي يصدق على هذه المرأة أنها صاحب لحية، لكن مناسبات الحكم والموضوع ماذا تقتضي؟ أن المولى مقصود ماذا؟ الجدي، والمراد الجدي هو الرجل. فعدم صدق صاحب اللحية على المرأة الملتحية مبين العدم، نقطع بعدم إرادته، لأن هنا الشك، والشك يستمر مثل الصورة الثانية، لا نقطع بماذا؟ بعدم. واضح صارت الفكرة؟ هذا نسميه التشكيك على نحو مبين العدم. في هذه الصورة نأتي إلى الدليل الذي، الدليل الخاص الذي يدل على مشاركة فرد مع الشائع في الحكم. هذا الدليل الخاص لا يخلو حاله من أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون الإلحاق موضوعيا، النحو الثاني
أن يكون الإلحاق حكميا. النحو الثالث أن نشك، لا نعرف هل هو إلحاق حكمي أم إلحاق موضعي. إذا كان من قبيل الإلحاق الموضوعي، كما لو هكذا مثلا قال المولى اسجد على الأرض، وقلنا الأرض تنصرف عن فردين، الحديد والمغناطيس، ثم جاء دليل خاص قال اسجد على الحديد لأنه أرض، فكان الإلحاق إلحاق ماذا؟ موضوعي، ثبت له الحكم لكونه أرضا. فإذا كان الأمر كذلك نقول المغناطيس أيضا يجوز السجود عليه لأنه أرض. واضح؟ هذه الصورة الأولى، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الإلحاق حكميا لا موضوعية. مثلا لو في المثال نفسه لو قام دليل على جواز السجود على القرطاس المتخذ من القطن، وفهمنا من الدليل أن هذا فقط من باب الإلحاق الحكمي لا لأجل أن القرطاس أرضا، وإنما الشارع ألحقه حكما. في هذه الحالة هل نستطيع أن نعمم على القرطاس المتخذ من الحرير؟ لا، لأنه في الإلحاق الحكمي يقتصر فيه على مقدار دلالة الدليل، فلا نستطيع أن نعمم على ماذا؟ على القرطاس المتخذ من الحرير. هذا النحو الثاني. أما النحو الأول، أما النحو الثالث، لو لم نعرف هل هو من الإلحاق الموضوعي أم من الإلحاق الحكمي، هنا صرح بعض علماء الأصول أنه يلحق بالنحو الأول، أن يكون من الإلحاق الموضوعي. ليش؟ يقول لأنه إذا شككنا أنه هذا الدليل الخاص ألحق هذا الفرد من باب الإلحاق الموضوعي أو من باب الإلحاق الحكمي، فيرجع هذا الشك إلى الشك في الانصراف، والأصل عدم الانصراف، فنلحق سائر الأفراد بالموضوع. هذا تمام الكلام فيما حققه بعض الفقهاء والأصوليين، وهذا البحث جدا مفيد في عمليات الاستنباط وفي التطبيقات الفقهية. غدا إن شاء الله أو درس القادم إن شاء الله نعلق على بعض هذه النقاط. على محمد وآل محمد.